قال الإمام رحمه الله تعالى: الصلاة وراء الأئمة وكذلك الجهاد معهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فالإمام رحمه الله تعالى يقرر هذا الأصل: ولا نترك حضور الجمعة. وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. يقول رحمه الله: الصلاة وراء الأئمة. المراد بالصلاة الصلاة المفروضة كالجمع والجماعات، والمراد بالأئمة السلاطين الذين ولاهم الله أمور المسلمين في كل إقليم من أقاليم الأرض، لأن الناس افترقوا من قديم، فصار لكل متغلب يحكم في دولة من الدول أو إمارة من الإمارات وله فيها شوكة ويسمع له ويطاع وبيده السلطة في المكان الذي يحكم فيه أو الدولة التي يقوم على أمرها، صار له حكم الولاية العامة، فكأن له حكم الخليفة. فهذا مقرر وعليه إجماع أهل العلم بعد الافتراق، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام، وبيّنه الإمام الشوكاني، وبيّنه أيضا الإمام محمد ابن عبد الوهاب وغيرهم. فالإجماع منعقد عند علماء أهل السنة على أنه بعد التفرق صار وصف الدول على هذا النحو. فإذا تصلي وراء الإمام الذي أنت في سلطانه، فيقول: ولا نترك حضور الجمعة. وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، فيتكلم عن الصلاة وراء الأئمة. والجهاد معهم، أي الجهاد مع الأئمة، سواء كان الأئمة أبرارا أو فجارا طالما هم مسلمون. والحج معهم، أي تحت إمارتهم، لأن الحج أميره السلطان الذي له ولاية كالخلفاء، أو له ولاية على جزيرة العرب كالمملكة العربية السعودية الآن، فالملك هو أمير الحج وقد ينيب غيره. الملك فيصل رحمه الله تعالى كان أمير الحج في عام من الأعوام، وهو الذي صلى بالناس وخطب في عرفات وصلى بالناس، وخطبته موجودة معروفة مشهورة، وهي قوية جدا، يعجز كثير من أهل العلم أن يقول نحوا من هذه الخطبة المباركة. وكان هو أمير الحج رحمه الله في ذلك العام، ولكن إذا لم يشهد هو أو شهد وأناب فله أن ينيب من شاء كما يحدث في هذا الزمان. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، فلا يفتات عليه ولا يخرج عليه ولا يترك الحج معه ولا يترك حضور صلاة الجمعة. من معتقد أهل السنة والجماعة أنه يصلى وراء الإمام المسلم من ملك أو رئيس أو أمير، سواء كان برا أو فاجرا، يصلي الجمعة والجماعة كما كان أبناء الصحابة، بل كان الصحابة أنفسهم يصلون خلف أئمة الجور في آخر عهدهم، كما صلى وراء الحجاج وقد سفك الدماء ورمى الكعبة بالمنجنيق، نصبه على الجبال ثم ضرب به الكعبة، ووقعت أحداث عظيمة، وقتل عبد الله بن الزبير في الحرم المكي داخل الحرم وعند باب من أبوابه من الداخل، ووقعت ملاحم عظيمة، ولكن كان المؤذن إذا أذن يخرج مثل عبد الله بن عمر من أجل أن يصلي وراء الحجاج، لا يدعون الصلاة وراء الأمراء ما لم يكفروا، سواء كان الأمير برا أو كان فاجرا أو كان ظالما، كصلاتهم وراء الحجاج وقد سفك الدماء لئلا تشق عصا المسلمين، ولئلا يعرضوا أنفسهم والمسلمين إلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وقطع الطرق بسبب المخالفة. وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني عليك أن تصلي مع الأئمة ومن أسند إليهم الأئمة صلاة الجمعة والجماعة وصلاة العيدين ونحوها، صلي وراءهم أو وراء نوابهم، وما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلف، أي إن ترك الصلاة خلف من ابتدع ضلالا فيقيد ذلك بكون الضلال خروجا من الملة. يعني إذا كانت البدعة مكفرة فلا يصلي خلفه، لأنه لو صلى وراء الكافر هل هذه صلاة؟ لا يصلى وراء الكافر. فإن كان ضلاله لا يخرجه من الملة فالصلاة خلفه لازمة مع ضلاله، إلا إن أمكن أن يصلي الجمعة والجماعة مع صاحب سنة بدون شق عصا الطاعة. فلا يلزم المسلم الصلاة خلف الوالي المبتدع أو الفاجر حينئذ، يعني لو أنه وجد صاحب سنة فيصلي خلفه من غير أن يشق عصا الطاعة، ومن صلاها مع الوالي في هذه الحال صحت صلاته. هذا هو التفصيل في الصلاة خلف المبتدعة. ولا تترك صلاة الجمعة والجماعة لكون الإمام مبتدعا، سواء كان الإمام له ولاية أو ليس له إلا الإمام، فهو مفوض من قبل الإمام والسلطان المسلم فيصلى خلف، إلا إذا كانت البدعة مكفرة فلا صلاة. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، أي إن الحج والجهاد واجبان مع كل إمام ومع كل سلطان له ولاية على الناس. إذا دعا إلى الجهاد أو عقد راية الجهاد واستنفر من استنفر من أفراد الرعية وجب عليه أن يجاهد تحت لوائه ولو كان فيه فجور، أي في الوالي ولو كان فيه فسق، لكنه ليس كافرا بل من جملة المسلمين، وجب على الرعية إجابة دعوته إلى الجهاد وهم مجاهدون في سبيل الله حقا. إذا عقد لواء الجهاد لقتال الكافرين أو قتال البغاة أو قتال الخوارج فتجب طاعته ولو كان فاجرا. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقاتل التتار تحت راية المماليك، وكانت السلطة في أيديهم ولم يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى جملة، وإنما طبقوا بعضه لم يطبقوه جملة، مع أنهم كانوا قادرين على تطبيقه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقاتل التتار تحت رايتهم. فهذه أمور من الأمور المستقرة، من الأمور المستقرة عند أهل السنة والجماعة. الجهل بها يؤدي إلى كثير من الفوضى والاختلال في النظام الإسلامي في كل دولة بحسبها، كما هو الواقع الآن، نسأل الله العافية. وأما البر من الأئمة، من السلاطين، من الحكام، من الرؤساء، من الأمراء، فمن باب أولى، له مزية وفضل، فالإسراء إلى إجابته من باب أولى. وكذلك الحج، إذا كان أمير الحج من أهل الفسق والفجور وجب الحج معه وصح، وأن يكون تحت إمرته وأن يتحاكم إليه عند الحاجة، كل هذا من منهج أهل السنة والجماعة. لم يخالف في ذلك إلا الخوارج، لا يرضون بإمامة من كان فيه جور أو فيه فسق، كما هو مذهبهم في التكفير بالمعاصي جملة وتفصيلا. يكفرون من ارتكب كبيرة سواء كان إماما للناس أو كان فردا من أفراد الرعية. إن مات على ذلك عند الخوارج والمعتزلة يكون خالدا مخلدا في النار. هم يخالفون أهل السنة والجماعة، وتشهد بمخالفتهم نصوص الكتاب والسنة، بل يشهد بمخالفتهم جميع علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. الخوارج لا شك أنهم من الفرق الضالة الهالكة الذين يمرقون، لذلك سماهم الإمام أحمد المارقة ولم يزد، لأنه يقف عند نص الحديث. يعني سؤل هل هم كفار؟ فقال هم مارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلما سئل قال هم المارقة، فقال له كفار هم؟ يقول هم المارقة، لأنه يقف عند حدود الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة والجماعة فلا شك أنهم الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط، بين أهل الغلو وأهل الجفاء، لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يخرجونه من الملة، ولا يشهدون له في الوقت عينه بالإيمان الكامل المطلق، وإنما يقولون نقص إيمانه بقدر معصيته، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ينفون عنه الإيمان المطلق ويثبتون له مطلق الإيمان، لا يكفرونه، لا يخرجونه من الملة كما هو حكمهم في الفاسق الملي. فيبين الإمام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الكبير الذي أدت المخالفة له، بل أدى الجهل به، لأن أبناء الأمة ما زال أكثرهم إلى يوم الناس هذا يمارون في هذا الأصل، يقولون لا، جاء الإسلام لتحرير الناس، يعني أن تصير الأمور فوضى، ألا يكون المسلم بلا ضابط ولا رابط، أن يفعل ما يحلو له من غير تقييد بنصوص الكتاب والسنة، أن ينعتق من أحكام الشريعة، هذا هو ما يريدون، هذا ما يريدونه كما هو عند الغرب. فأكثر أجيال المسلمين الحاضرة تأثرت بهذه النظريات الغربية الفاجرة الكافرة وورثوها أبناءهم، فهذه الأجيال مفرغة تفريغا ثقافيا عقديا دينيا، ومرئ فراغهم بأمثال هذه الأساطير والأوهام، فصار الواحد منهم يقول لابد أن نخرج لنعلن رأينا، المسلم ينبغي عليه أن يعلن رأيه، إن هذا الدين أعطى الإنسان حريته في أن يعرب عن رأيه، نعم، ولكن بالضوابط الشرعية. فهم يريدون الفوضى من حيث يعلمون أو لا يعلمون. فهذا الأصل الكبير على كل مسلم أن يتعلمه وأن يوقن به وأن يعمل به حتى لا يصير خارجيا، وأن يعلمه للمسلمين، لمن تحت ولايته، لمن حوله من إخوانه، من آبائه وأمهاته، علوا أو نزلوا، لمن حوله من جيرانه، لمن يقع تحت يده من المسلمين، لأن الخوارج المعاصرين، لأن الخوارج الجدد ينازعون في هذا الأصل الكبير من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، فالصلاة معهم لازمة امتثالا لأمر النبي، لأننا أمرنا بطاعتهم ونهينا عن مخالفتهم، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والجماعات والأعياد، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، يعني لا نمتحنه، إذا تقدم للإمام أو كان يصلي بالناس ولا يعلن شيئاً مما عنده فلا نمتحنه نحن، مستور، فهذا نصلي خلفه. لكن إذا ظهر منه بدعة أو فجور وأمكن أن يصلي خلف من يعلم أنه من أهل السنة فعليه أن يترك هذا الإمام الذي أظهر البدعة من أجل أن يصلي وراء السني. إزاحة هذا الإمام المبتدع وعدم إزاحته لها ضابط بينه الآئمة، ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، سئل عن الصلاة خلف الإمام المبتدع قال إن كان يمكنه أن تزيحه من غير إحداث فتنة فليزح وليصلي بدله رجل من أهل السنة، فإن كان في إزاحته فتنة كأن يكون مسؤولا، أن يكون معينا، أن يكون مكلفا، أن يندب، فهذا في إزالته أو إزاحته إحداث فتنة، فيقول حينئذ انظر إن كانت بدعته مكفرة فلا تصلي خلفه، وإن كانت بدعته غير مكفرة فأنت الآن تصلي خلفه إن لم تستطع أن تجد غيره. يعني لو كان أقرب مسجد إليه فيه إمام سني يشق عليك أن تذهب إليه ويكلفك ذلك كثيرا من المجهود أو الوقت أو المال، فقد صلي وراءه، يعني وراء هذا المبتدع الذي لم يكفر ببدعته وبدعته عليه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا الأصل من قبل، إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو خلف الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الإمام المزني: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. وهذا أيضا يقرر فيه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. فيشير رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه، يريدون مهدي الرافضة. يقولوا: لا جهاد حتى يخرج مهدي الرافضة، حتى يخرج الرضا من آل محمد، يريدون مهديهم المنتظر، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وهذا الذي يصنعونه في قتل أهل السنة هذا ليس بجهاد عندهم، هذه قربات يتقربون بها إلى الله، هذه الدماء التي تسفك كما في العراق وفي سوريا وكما يحدث الآن في اليمن وفي غير هذه البقاع من الروافض، عليهم من الله ما يستحقونه، هذا جهاد. هم يقولون بعدم وجوب الجهاد إلا خلف الرضا من آل محمد وحتى ينادي مناد من السماء اتبعوه، ولكنهم يمهدون له الطريق. الجهاد قسمان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأول جهاد دافع، إذا داهم العدو بلاد المسلمين وجب عليهم أن يقاتلوا العدو، فيجب على جميع من يحمل السلاح حينئذ أن يقاتل الأعداء من أجل دفع العدو عن أرضه. الثاني جهاد طلب، إذا كان بالمسلمين قوة فإنهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار. قد يقول قائل: هذه أحكام فقهية، وهو الآن إنما يتكلم عن شرح السنة، يعني عن الأمور العقدية، عن أصول أهل السنة في أصل الدين في العقيدة، فقصر الصلاة وكذلك ما يتعلق بالمسح على الخفين كما يذكره أحيانا الأئمة من أهل السنة في عقائدهم لأن هذه الأمثال التي يذكرونها من الأمور الفقهية صارت علامة على أهل السنة. الروافض مثلا لا يذهبون إلى المسح على الخفين، ومعلوم أن من رواة المسح علي رضي الله عنه، فهو من رواة المسح على الخفين، ومع ذلك فإنهم لا يقولون به. فاضطر أهل السنة لذكر هذه المسألة التي صارت علامة فارقة بين أهل السنة والرواف، فيذكرونها في كتب الاعتقاد مع أنها ليست من أمور الاعتقاد وإنما هي علامة على المعتقد. قال رحمه الله: وقصر الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه أي في السفر بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قصر الصلاة في الأسفار والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار يريد مشروعية قصر الرباعية في سفر الطاعة أو في السفر المباح لا في سفر المعصية. الخيار بين الصوم والفطر في السفر من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو منهج لهم لاستنادهم إلى نصوص الكتاب والسنة. أما قصر الصلاة فقد جاء حكمه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. في القرآن قال الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فمن فعله أنه كان لا يسافر سفرا مسافة قصر إلا صلى الرباعية ركعتين. ومما ثبت عنه قوله: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. والحديث عند البخاري ومسلم. الأصل أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأقرت على حالها في السفر، فهذا الذي تأتي به من القصر للرباعية في السفر إنما هو الأصل، وزيدت في الحضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في حجة الوداع من يوم خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يقصر الصلاة، والمقصود أنه ما عرف عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا. وأما المغرب فإنها لا تقصر وهي وتر النهار، والصبح لا تقصر لأنها تطول فيها القراءة وهي ركعتان. وأما الفطر فاتفق العلماء أن من شاء أن يصوم في السفر صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الذين عرضوا أنفسهم للمشقة التي لا يطيقونها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. الحديث في الصحيحين. أما إذا لم تلحق المسافر مشقة فإن له أن يصوم وله أن يفطر. وإنما الخلاف بين العلماء في الأفضل، هل الأفضل الصيام أو الفطر ولو مع المشقة؟ الصحيح أن الأفضل هو الإفطار للأخذ بالرخصة التي هي من نعم الله، فالآخذ بها شاكر لنعم الله عليه. في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. رواه بهذا اللفظ ابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند. وقال الألباني بعد تخريج هذا الحديث كما في الإرواء: وجملة القول أن الحديث صحيح بلفظيه كما يكره أن تؤتى معصيته واللفظ الذي مر. قال: هو صحيح بلفظيه المتقدمين كما يكره أن تؤتى معصيته كما يحب أن تؤتى عزائم. قال: وأما إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لللفظ الثاني في أول كتاب الإيمان فمما لا يلتفت إليه. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فيقول: إنكار شيخ الإسلام رحمه الله مما لا يلتفت إليه بعد وروده من عدة طرق بعضها صحيح كما سلم. ليس في هذا تثريب على شيخ الإسلام ولا شيء، بل هو في غاية الأدب معه في هذا الموطن وفي غيره، ويعرف العلماء أقدارهم رحمه الله رحمة واسعة. في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، لذلك قال الإمام المزني رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار، أي من معتقد أهل السنة والجماعة ومن منهجهم هذا الذي ذكر. الاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر من معتقد أهل السنة والجماعة ومن منهجهم كما مضى. هذه مسألة فقهية، ولكن أهل السنة والجماعة إنما صاروا إليها لأجل قيام منهجهم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة قصر الصلاة في السفر. العلماء في حكم قصر الصلاة في السفر لهم قولان: الأول إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أتم والقصر أفضل، قال به عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنه والأوزاعي والشافعي وأصحابه، وهو المشهور عن مالك والمشهور عن أحمد. القول الثاني: يجب القصر، يجب قصر واجب، القائلون به حماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة. والحق أن شيخ الإسلام رحمه الله انتصر لهذا القول انتصارا عظيما وقال: إن القصر في السفر واجب، كما مر في كلام الإمام المزني رحمه الله، بل جعله داخلا في أمور الاعتقاد. فأما القصر فلا خلاف عليه، وأما ما يتعلق بالإفطار في حال السفر أو الصيام قال فهذا فيه على ما يختاره، فإن لحقته المشقة بسبب صيامه في السفر فالأفضل له أن يفطر، وأما إذا لم تلحقه المشقة فإن الصيام يكون خيرا له. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سافروا وكانوا صوما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر، وأفطر معه جماعة من الصحابة وبقي آخرون على صيامه، فكان المفطرون يقومون على خدمة الصائمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أخذوا هم رخصة الله تبارك وتعالى لهم بالفطر، وأخذوا بخدمتهم إخوانهم في السفر وهم صوم أخذوا مثل أجرهم، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأصف من لم يفطر مع حدوث المشقة الشديدة له بأنه من العصاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا الأمر، وأنه رجوع إلى الأصل، إلى الأمر الأول، لأنها فرضت هكذا ثنتين ثنتين، فأقرت في السفر وبقيت على الأصل وزيدت في الحضر. إذن فأقل الدرجات أن يقال الأفضل القصر، وأما الصواب فهو الواجب القصر، كما حرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التخيير في السفر بين الصيام والإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر على حسب حدوث المشقة كما مر. العلماء يختلفون في هذا على حسب مسالك الأدلة وعلى حسب توفر هذه الأدلة عند العالم، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أسباب اختلاف الآئمة. ينبغي أن نرعى لهم حرماتهم رحمة الله عليه، لأن الأئمة لا يكون الواحد منهم إماما، ولا يكون مجتهدا في الدين، ولا يكون حاملا لدين الله تبارك وتعالى، لأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالنبي هو الذي عدله، أهل العلم عدلهم رسول الله. ولكن التفت إلى الإشارة في قول هذا العلم، يعني ما جاء به عن الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة، الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله. من حمل هذا العلم فهو عدل بتعديل النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استعمل هذا بعض أهل الحديث مع أحد القضاة، وكان القاضي لا يعرفه، فجاء عنده ليشهد على رجل. قال للرجل: اذهب فأتني بمن يعرفه. فأتى بهذا الرجل من أهل الحديث وجاء بآخر، قال: أما هذا الآخر فأنا أعرفه، أما هذا فأنا لا أعرفه. قال: ولكنك تعرفني بكتب الحديث، أليس كذلك؟ قال: بلى، أعرفك بكتب الحديث، ولكن لست معدلا عندي على حسب التفصيل عند القاضي. فقال له: أعرفك بكتب الحديث. فقال: إذن فتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لي خير من تعديلك لمن عدلت. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فينبغي أن نعرف للعلماء أقدارهم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، معرفة العالم من غيره وطريقة التعامل مع العالم. لأن العالم إذا سقطت هيبته عند الطلاب أو عند العوام لم يستفد منه، فإذا استشرى ذلك في أهل العلم من أهل العصر ذهبت هيبة العلماء جملة، فلم يحترم شرع الله جل وعلا. وكذلك الأمراء، والأمراء والعلماء هم أولو الأمر كما قال سلفنا الصالحون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى جابر رضي الله عنه خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني بعد أن أظهرت الفطر وشربت بحيث ينظر الناس إليك لم يقتدوا بك، وبقي بعض الناس على صومهم. فقال: أولئك العصاة. والحديث عند مسلم في الصحيح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند حرب التتار، وكان ذلك في رمضان، أتى بتمر وأخذ يمر بين الصفوف وهو يأكل التمر يدعوهم إلى الفطر ليتقووا بالفطر على جهاد التتار، ويقول: ستنصرون، أنتم منصورون. يقولون: لا، قل إن شاء الله. فيقول: أقولها تحقيقا لا تعليق، أقولها تحقيقا لا تعليق، أنتم منصورون. وكان النصر بالنسبة لهم كان خيالا من الأخيلة البعيدة، كان أمرا لا يتوقع. ولكنه كان يقول رحمه الله تعالى: ستنصرون. يقولون: قل إن شاء الله. يقول: أقولها تحقيقا لا تعليقا. رحمه الله رحمة واسعة. فالصواب في هذا الأمر أن يكون الإفطار والصيام في السفر على حسب حال المسافر، إذا ترتب على صومه مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم توجد مشقة فالأفضل الصوم. بعد أن ذكر ما ذكر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر اجتماع أئمة الهدى الماضين على تلك المقالات المذكورة، فقال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، ولم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. المراد بالاجتماع في قوله الاتفاق والائتلاف. وأئمة الهدى هم الذين سلكوا سبيل الهداية، أي سلكوا الصراط المستقيم من الماضين، على رأسهم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يليهم القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وكل تابع لهم إلى يوم الدين. فكلهم اجتمعوا على هذه المقالات، والإشارات تعود إلى ما سبق ذكره من أول الرسالة إلى هذا الموضع، مع بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما أورده المصنف رحمه الله في باب الاعتقاد، مع بيان ما يضاده ومع التحذير منه. لذلك قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أي ما سطر وكتب وأملاه في هذه العقيدة إنما هي أقوال وأفعال مصدرها النصوص من الكتاب والسنة، اجتمع عليها لذلك أهل العلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأتباعهم، اجتمعوا أيضا عليها من أئمة الهدى الذين جمعوا بين العلم والعمل، وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح، اعتصموا بذلك امتثالا لأمر ربهم جل وعلا وهو يقول الحق وهو يهدي السبيل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهم قدوة الأمة لاقتدائهم بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رضي أئمة العلم من بعدهم وأتباعهم بأقوالهم وأفعالهم وبمعتقداتهم وبأمورهم الظاهرة والباطن، وجانبوا التكلف لأن دين الإسلام يسر سهل لا تكلف فيه ولا مشقة ولا عنت، فجانب السلف وأتباعهم التكلف في العمل، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا، يعني كفاهم الأولون وهم مشوا على الطريق السليم السديد، فسددوا بعون الله ووفقوا، وفقوا حيث وقف جمعهم في المكان الذي وقف فيه القوم، فوقفوا حيث وقف القوم من أئمة الهدى من الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأئمة الأعلام بإحسان، ووقفوا حيث وقف القوم فلم يتكلفوا، لأن من تكلفوا وقعوا في البدع والضلالات. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، يعني لم يزهدوا في اتباع السلف الصالح، ولكن اتبعوهم كما قال قائلهم: اتبعوا ولا تبتدعوا، وهو من قول ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وكذا عند الدارمي في السنن وعند غيرهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهذا البيت للقاني صاحب كتاب جوهرة التوحيد، وهو من أهم متون الأشعرية المتأخرة، فليتهم أخذوا بهذا القول، وليتهم ساروا على نهجه: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا دائر على ألسنة أهل الاتباع من أهل السنة، والذي قاله هو صاحب الجوهرة، وهذا الكتاب أعني جوهرة التوحيد من أهم متون الأشعرية المتأخرة، فليتهم أخذوا به. السلف الصالح أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر وزمان ومكان يتبعون من قبلهم من أئمة الهدى في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي كل شأن من شؤون دينهم، فلم يقصروا ولم يجاوزوا، أي لم يجاوزوا ما كان عليه الأوائل، فحسبهم أنهم قد وقفوا حيث وقف القوم وعملوا بما عمل القوم ظاهرا وباطنا، ولم يعتدوا ولم يتعدوا. الحدود، وإنما توقفوا حيث وقف القوم. وختم هذا الفصل بقوله: فنحن بالله واثقون. وهذا أمر واجب، أن يثق العبد بربه وأن يتكل عليه وأن يثق به في جميع شؤون دينه ودنياه وأن يتوكل عليه التوكل الشرعي. بل يجب عليك أن تكون ثقتك بما في يد الله أعظم من ثقتك بما في يد نفسك، بما في يدك أنت، أن تكون ثقتك بما في يد الله أعظم من ثقتك بما في يدك. وإليه في اتباع آثارهم راغبون، يريد آثار السلف الذين مضوا، لأنهم اجتمعوا على الهدى واجتنبوا الضلالة فلم يقعوا في الردى الذي وقع فيه أهل الاتباع. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، رحمه الله رحمة واسعة. يذكر ما مر بهذه الإشارات الموجزة. هذه العقيدة اجتمع عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى عصره، ومنهم إمامه الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. فالذي يوفق للاتباع يرضيه الله تبارك وتعالى دنيا وآخرة، الذي يقع في التكلف يقع في البدعة ويجانب الصراط المستقيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى نصيحة، عدها نصيحة، وعلى أثره جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، فجعل آخر العقيدة الواسطية في بيان أخلاق ومكارم أخلاق أهل السنة، كأنها وصية جامعة وكأنها نصيحة شاملة. فذكر هاهنا المحافظة على أداء الفرائض والرواتب، وأمر باجتناب المحرمات. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته أي أظهرته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الوتر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. يقول خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قل صلاة الوتر ما أبعدت، كأنك جعلت هذا مفعولا به لما حذف، تقول أعني أو أخص صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. ثم ذكر خاتمة الرسالة فقال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله إياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام. ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا. يقول رحمه الله عند ذكر المحافظة على أداء الفرائض والرواتب وعند ذكر اجتناب المحرمات: منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، المحافظة على أداء الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي ما فرضه الله تبارك وتعالى أو فرضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة. على رأس هذه الفرائض أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، ومن سنة السلف التي يحافظون عليها إقامة الرواتب، والمراد بها الصلاة قبل الفرائض وبعدها، وهي السنن الراتبة قبل الفريضة وبعدها، جاء عدها فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيره. 4 قبل الظهر تصلي، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أهل السنة والجماعة يحافظون على هذه الرواتب، لم يقولوا بوجوبها ولا بفرضيتها، وإنما هي من السنن الراتبة، وفيها من الفضل ما لا يحصى كهذا الحديث، وكما ثبت أن الرواتب مكملات للفرائض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. فهذه الرواتب إذا وقع اختلال في الفرائض فإنها تسعفك عند الحاجة إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. الفرائض يحصل فيها نقص بلا شك، فمن رحمة الله جل وعلا شرعت الفرائض والنوافل من الصلوات، بل ومن سائر المفروضات، لتكمل هذه الرواتب الفرائض إذا ما وقع بها اختلال ونقص. من سنة السلف محافظتهم على أنفسهم أن يقعوا في المحرمات أو ما كان وسيلة إلى الوقوع في المحرمات، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، فهم يحفظون حواسهم، حاسة السمع، حاسة البصر، يحفظون اللسان والمنطق، يحفظون جوارحهم من الوقوع في المحرمات ومن الوقوع في وسائل المحرمات من المتشابهات، لمعرفتهم أن الله جل وعلا يثيب على الطاعات ويعاقب على المحرمات. أهل السنة يجمعون دائما بين الخوف والرجاء، يخافون من الله فلا يقصرون في الفرائض ولا في الواجبات، ولا يرتكبون المحرمات، مع رجائهم لرحمة الله ومغفرته ورضوانه. الإمام رحمه الله تعالى ذكر هذا في آخر العقيدة كأنه يدلنا على أن العقيدة الحقة إذا لم تثمر ثمرة حقيقية فإن معتقدها في اعتقاده لها نظر، وهذا أمر فطر الله الخلق عليه. فإن الإنسان إذا كان معتقدا اعتقادا صحيحا لأمر من الأمور فلا شك أنه يتخذ الوسائل الممكنة والمتاحة وما استطاع من شيء حتى يصل إلى مبتغاه الذي اعتقده. لا شك في أن هذا الأمر فطر الله الخلق عليه، قد استعمله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطريقة عكسية في حكم تارك الصلاة، الذي يترك الصلاة يقول لا أجحدها بل هي مفروضة علي ولكني لن أصليها تكاسلا وتهاونا، فيقر بالفرضية ويترك الصلاة فيعرض على السيف فيابى أن يصلي ويقدم السيف على الإتيان بالصلاة، فيقول مثل هذا لا يمكن أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا شك أن هذا لو كان مؤمنا بفرضية الصلاة، لو كان مؤمنا ما قدم القتل على أن يصلي. كيف يكون مؤمنا بالصلاة وهو يفضل أن يقتل والسيف على رقبته، يفضل أن يقتل على أن يصلي؟ فالطبيعة البشرية تأبى هذا. فكذلك أهل السنة والجماعة أولى الناس بالعمل، والذي يشاهد ويلحظ بل الذي يتيقن أن عكس هذا الأمر هو الواقع. كثير من أهل السنة تسمع منهم مقولة عجيبة، يقول الواحد منهم ما دمت على المنهج فلا يضرك شيء. هذا ليس من المنهج، بل هذا ناسف للمنهج، لأن المنهج لم يفرق بين الأمور العقدية والأمور العبادية، كما ترى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الموضع وفي غيره عند كثير من أهل السنة، أنهم يوصون بتحصيل الثمرة. اعتقدت هذه العقيدة تدفعك للعمل، للتخلق بالخلق الحسن، بأن تكون مسلما يسلم الناس من لسانك ويدك، وأن تكون مؤمنا يأمنك الناس على أموالهم وأعراضهم، وأن تكون مهاجرا هجرت ما نهى الله عنه. إذا حققت العقيدة اتصفت بهذه الصفات. أما أن تجد الرجل يقول أنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، أنا على المنهج وأنا على منهاج النبوة، وهو يفري أعراض المسلمين بلسانه فريا، بل يجتهد في النميمة من أجل أن يوقع بين طلاب العلم ومن أجل أن يحدث الفتن في كل مكان يحل فيه، كأنه داء وبلاء وجرب. ما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله رب العالمين. هذا أمر معيب، وهو دلالة على أنه لا له في منهج ولا له في عقيدة. هذا رجل عقيدته من قوارير، منهجه من قوارير، هذا معيب، ينبغي أن ينضح اعتقادك عليه. يعني أنت إذا كنت من أهل السنة فجاء مبتدع فجهل عليك فسفه عليك، فعاملته بسفهه وكلت له أو رددت له الصاع صاعين، ما الفرق بين منهجك ومنهجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الكافر فيخلقه بردائه ثم يقول أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، ويعطيه. يأتيه فأقول أنتم بني عبد المطلب قوم مطر، فيغضب عمر يقول مرني أن أضرب عنقه، فيقول أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن الأداء وهو ما جاوزه صلى الله عليه وآله وسلم، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وقع من الصحابة في عصره إنما وقع في حجر التربية ليعلم بهم الأمة بعد. فهذه الأمور لا يثرب على الصحابة في مثلها ولا يحمل عليهم بسببها، كل هذه الأمور إنما وقعت في حجر التربية، كما وقع من حاطب، هذا أيضا وقع في حجر التربية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر أن الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهو يعلمنا به صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الإشارة التي أتى بها هذا الإمام الكبير من أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى أجمعين ينبغي أن يلتفت إليه، وهي في كتب الاعتقاد، أن الاعتقاد ينبغي أن يثمر ثمرة واضحة ظاهرة بالتزام صحيح وأخلاق حسنة، بسماحة نفس وسعة صدر وحلم وأناة وبذل وعطاء. انت تكون متخلقا بأخلاق المسلم. تصور أنت الآن أن كافرا في بلاد الكفر ما رأى مسلما قبل أخذ يقرأ عن الإسلام ووقع على سير السلف المتقدمين، وكيف كانت الحالة الاجتماعية والحالة المالية والاقتصادية، وكيف كان التعامل في الجوار والأخذ والعطاء والبيع والشراء والجوار وما أشبه والحل والترحال إلى آخر هذه الأمور التي تعرض للبشر. فأخذ يقرأ حتى كون صورة ذهنية معينة، كأنه اليوتوبيا، كأنه المجتمع المثالي، المدينة الفاضلة. فأراد أن ينزل، أراد أن ينزل إلى ديار الإسلام، يقول سأسافر الآن إلى ديار المسلمين. فلما نزل قال أين المسلمون؟ يا أيها الناس دلوني على المسلمين. يقول هذا للمسلمين، إياك أن تحسب أني أهوم. لقد قال أبو الدرداء وقد رجع كئيبا يوما من المسجد، فقالت له أم الدرداء ما لك؟ فقال لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف من أمرنا شيئا سوى الصلاة، أنهم يصلون جميعا والعهد قريب، ثيابه لم تبن، آنيته لم تكثر، والصحابة متوافرون، ومع ذلك يقول أبو الدرداء هذا القول، لأن التغير النسبي يكون على حسب من يلحظه. فهذا التغير في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولو كان يسيرا، كما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الصالح يحزنه جدا أن يقع أمر من الفسق ولو كان يسيرا، الفاسق لا يبالي بشيء، يرى الفحش ظاهرا ويسمعه مجلجلا ولا يتحرك فيه شعره، لا يغضب لله ولا يلتفت إلى شيء. فهذا الذي ذكره رحمه الله دال على إمامته في دين الله، على فهمه لحقيقة وطبيعة دين الإسلام العظيم. هذا شرح السنة بعد أن ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى. تحريت كشفها يريد إيضاحها وبيانها، وأوضحتها بيّنتها بأدلة الكتاب والسنة وبأقوال سلف الأمة، ثم ذكر ما مر. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط من النجاسات، السني يحتاط من النجاسات الظاهرة والباطنة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يملك ربما سوى ثوب واحد، بل كان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وهو في مرض موته كان لا يملك سوى ثوب واحد، حتى عاتب مسلمة بن عبد الملك أخته فاطمة وهي زوج عمر بن عبد العزيز، فقال أمير المؤمنين يدخل عليه الناس ليعودوه في مرضه ألا غسلت قميصه؟ قالت أفعل إن شاء الله. فجاء من غد فوجد الأمر أسوأ مما كان البارحة، فغضب فقال ألم أقل لك؟ قالت وما أصنع، ليس عند أمير المؤمنين سواه. في حال صحته كان ينضيه عنه فيغسل ثم هو حتى يجث ينتظره ثم يلبسه، وخزائن الأرض تحت يده رحمه الله رحمة واسعة. هذا هو الزهد. يعني أحيانا تجد الرجل يقول أنا زاهد في الدنيا، كحال الثعلب الذي حاول أن يصل إلى القطف فلم يستطع الوصول إليه، فهو يقفز ويبالغ في القفز ولا يصل إلى قطف العنب، فلما يأس منه قال هو حامض فزهد فيه. الزهد أن تجد ثم تزهد فيه، أن تكون قادرا بقدرة الله على تحصيله ولا تحصله، هذا هو الزهد. أما المفلوك الصعلوك الذي يبذل الجهد ليل نهار لتحصيل الدرهم ثم لا يحصله فيقول أنا زاهد فيه وفي الدنيا، وأعلى الزهد أن تزهد في الزهد. إسباغ الطهارة على الطاعات، أداء الصلوات على الاستطاعات، إيتاء الزكاة على الجدات. إن الشباب والفراغ والجدة، يعني ما يكون عند الإنسان من الثروة عند الإنسان مما يملك الجدة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة لأبي العتاهية، ويمكن أن تقول مفسدة للمرء أي مفسدة. فالجدات جمع جدة، الحج على أهل الجدة والاستطاعات، صيام الشهر لأهل الصحات، خمس صلوات سنها رسول الله من بعد الصلوات ثم ذكرها رحمه الله. الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالمفروض عليه، ولا أن يقوم بالواجب، ولا أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمستحب، سواء فيما يتعلق بصحة الاعتقاد أو بالشعائر التعبدية أو بالابتعاد عن المحارم، إلا بمعونة الله عز وجل، لأنه لا غنى لمخلوق عن إعانة الخالق العظيم له. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يبلغ الإنسان شيئا من مقاصده إلا بمعونة الله جل وعلا، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. تقيم الفرائض وتتقرب إلى الله رب العالمين بها. ما تقرب إلي عبدي بشيء مثل أداء ما فرضته عليه، في معنى حديث الأولياء. فأنت إذا أتيت بالفرائض تتقرب بها إلى الله، وبسائر المستحبات وبالسنن الراتبات، وكل ذلك من حقوق العقيدة ومكملات الدين، لأن العقيدة والعمل متلازمان، العمل الظاهر والعقيدة العمل الباطن متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. بالإضافة إلى فعل الواجبات والمفروضات، يجب على المسلم أن يجتنب المحارم وأن يحترز منها. وذكر منها جملة: النميمة وهي شر مستطير على أهلها، والمراد بها نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد، أو من قوم إلى آخرين على سبيل الإفساد بينهم، حتى تفسد أخوتهم وتتحول الأخوة إلى شحناء وعداوة وبغضاء بسبب فعل النمام الذي يجر من الفساد ما يفوق سحر الساحر. فعل النمام يفوق فعل الساحر. والنميمة منتشرة بين طلاب العلم، بل إنهم يتخذونها أحيانا وسيلة للإفساد بين المشايخ. يعني يذهب إلي فأقول: سألت فلانا فقلت له ما تقول في كذا، يعني مما تقرره أنت يا شيخنا. لابد أن يقول يا شيخنا بمسكنة، يا شيخنا حفظك الله لنا ونفعنا بعلمك، فقال كذا وكذا. فيقول: كيف أقول هذا؟ ثم يأخذ منه كلمة ويذهب إلى الأول فيقول: لا، لقد قلت لفلان كذا فقال كذا، حتى تستعر النار. هذا أمر شره مستطير وخطره كبير، والجنة لا يدخلها نمام، الجنة لا يدخلها قتات، الجنة محرمة على الديوث والنمام. وتأمل كيف جمع بين الديوث والنمام: الديوث الذي يعرف العيب في أهله ويسكت عنه، فجمع بين الديوث والنمام في قرن، فكلاهما ملوث الباطن، كلاهما إلى الخنزير أقرب، لأن الدياثة من أخلاق الخنازير. فالخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يرى أنثاه مع ذكر سواه ولا يتحرك فيه ساكن. وقد جاءت هذه العدوى إلى كثير من الناس، حتى صاروا إلى تبادل الزوجات. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. الأول عند مسلم نمام، القتات عنده وعند البخاري. لا يدخل الجنة قتات. النمام الذي ينقل الكلام من شخص لآخر أو من قوم لآخرين على سبيل الإفساد بينهم كما مر. يجب اجتناب الكذب، الكاذب يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويسلك سبيل الفجور، والفجور هو طريق النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، يحذرنا منه، احذروا الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالصدق منجاه، والكذب يخزي صاحبه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والغيبة، اتركوا الغيبة فإنها تخدش العقيدة وتنقص ثواب العمل، ويحمل صاحبها وزرا يدفعه من حسناته يوم القيامة. فإن لم توجد له حسنات كافية أخذ من سيئات من اغتابهم وطرحت عليه فطرح في النار، وهي من حقوق العباد التي لا يتاب منها إلا باستحلال من اغتيب، يعني أن تقول له اجعلني في حل، وإلا فلا بد من القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. أمر كبير جدا وهو هين على كثير من الناس. والمراد بالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا الذي يكرهه مما أذكره هو فيه، أنا ما افتريت عليه. فأقول: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهدت. رواه مسلم، يعني افتريت عليه، قلت عليه ما ليس فيه. أما إن وصفته أو ذكرت ما هو فيه على التحقيق ولكن هو يكره، لماذا تذكره في غيبته؟ الغيبة ضد الحضور، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. البهت أشد إثما من الغيبة، أنه يجتمع فيه الكذب والغيبة، فهو يرميه بشيء ليس فيه، فهذا يسمى بهتانا. ولا يستثنى من الغيبة إلا ما كان على سبيل النصيحة، كبيان شأن المشركين وخطرهم، وبيان بدع المبتدعين، وبيان ضلال الضالين، يحذرهم الناس بهذه النية. فلا حرج على من تكلم فيهم من أجل بيان أمرهم لئلا يغتر الناس بأفعالهم ودعوتهم، فهذا يستثنى من الغيبة المحرمة. البغي الاعتداء على الغير بدون حق، وقال: والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. قال الله كذا، نهى الله عن كذا، وهو لا يعلم شيئا، ولكنه يسند إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه متصاعدة في درجاتها، كما قال الإمام العلامة ابن القيم في الإعلام. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فرتب المحرمات أربع مرات، بدأ بأسهله وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه. أعظم المحرمات ذكره بعد الشرك، وهو أسهل الأشياء على الناس، فما أيسر أن تسمع الفتاوى. يسأل الأخ أخاه: ما تقول في كذا؟ عرض لي كذا، وقع مني كذا. يقول: لا تثريب عليك، اذهب مغفورة لك خطاياك. ولا يحقق شيء، هذا كذب على الله. نقول هذا حلال وهذا حرام، هل أحله الله؟ هل حرمه الله؟ لا علم له، يكذب على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث جبير بن مطعم: أي البلدان شر؟ وشر هذه هي أشر، ولكن حذفت همزتها لكثرة دورانها على الألسنة فهي أفعل تفضيل. أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فجاء جبريل فقال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، أما وإني قد سألت ربي فقال: شر البلدان أسواقها. الجواب: أسواقها كلمة، من أجلها قال النبي لا أدري، وقال جبريل أمين الوحي لا أدري. هذا السؤال صعب عليك؟ يعني لو سئلت أنت أي البلدان شر تقول: بلد كذا، موضع كذا. حقق، أمسك لسانك، ويحك تهلك نفسك، اتق الله ربك. كل هذا من الكبائر المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يقربها، لا بل أن يحوم حولها، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم يجب عليه أن يقوم بالفرائض والواجبات، وأن يتقرب إلى الله بذلك وبالرواتب والمستحبات، وأن يجتهد في الإتيان بما لم يفرضه الله عليه ولم يوجبه الله عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء ما فرضه الله عليه. ما تقرب عبد إلى الله بمثل أداء ما فرض الله عليه. ولكن لو أنه أتى بعد ذلك بالنوافل التي لم يفرضها الله عليه ولم يوجبها الله عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر حديث الأولياء، ومعلوم لطلاب العلم بل ولغيرهم ومحفوظ. الإمام المزني رحمه الله تعالى أنهى عقيدته بهذه اللفتة العظيمة التي بيّن فيها الطريقة العملية لأهل السنة، لأن أهل السنة يعتقدون ويعبدون وهم لا يفصلون بين العقيدة والعبادة، وهذا منهاج السلف الصالحين، كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لأنك إن سئلت ما منهج السلف تقول ما كان عليه أصحاب الرسول، هذه هي الخصلة، هذه هي الصفة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم؟ تعرفه في أمور العقيدة تعتقده، وأما في الأعمال وفي السلوك فلم يفصلوا بين العلم والعمل أبدا. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تعلموا ليعملوا، لا ترفا ولا متاعا عقليا ولا زادا ذهنيا، لا لكثرة محفوظ ولا لغير، هو يعلم من أجل أن يعمل. بل كلما كثر الوحي عليهم أخذهم ما أخذهم لخوفهم أن يقصروا في الالتزام بما أوحاه الله رب العالمين وكلف به. وتعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات، لأنهم لا يفصلون بين العلم والفقه وبين الجد والعمل، هذا منهجهم، لا تكون ناجيا إلا بذلك. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أم كانوا بدعا في هذا أم لم يكونوا كذلك؟ هل يستطيع أحد أن يبين لنا أن الصحابة كانوا يفصلون بين العلم والعمل؟ من استطاع أن يأتي بذلك فليأتي به، ومدة التحدي له إلى يوم الدين، والله الموعد. هذه من الحقائق الثابتة كطلوع الشمس من مشرقه وغروبها في مغربه، أن الصحابة لم يفرقوا بين العلم والعمل. تريد أن تكون ناجيا؟ فصفة الناجين أنهم لم يكونوا يفصلون بين العلم والعمل، تنزل الآيات تتحول إلى عمل، حتى النساء، كما في حديث البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، وبينت أنها لم ترى مثل نساء الأنصار مسارعة في الخير. نزلت آيات الحجاب وعلمناها بليل، فما خرجنا إلى الصلاة إلا وقد شققنا مروطهن، اعتجرن بها حتى كأن على رؤوسهن الغربان. لم تجد الواحدة فسحة من الوقت لتتخذ حجابا على النحو الذي أمر الله به، فكانت تشق المرطة ثم تعتجر به ثم تخرج إلى الصلاة. فخرجنا إلى الصلاة كأن على رؤوسهن الغربان، حتى النساء. فهذا منهج، دعك من بنيات الطريق، دعك من الفصل بين العلم والعمل. هات لي إماما واحدا من أئمة الهدى من أيام أصحاب رسول الله إلى هذا العصر لم يكن مجدا في العمل، حتى مرجئة الفقهاء كان لهم عمل كبير. أبو حنيفة مع أنه كان يخرج العمل من الإيمان، عمله وجده في العمل الصالح معلوم مشهور، رحمه الله وغفر له. بذله وعطاؤه وورعه وتوقيه يضرب به المثل، مع أنه يقول بأن العمل ليس بداخل في حقيقة الإيمان، لكنه لم يقل إنه لا ينفع، لم يقل إن تركه لا يضر. فهاتوا لنا إماما واحدا من أئمة الهدى، من أئمة السلف، من أهل السنة والجماعة، كان يخصر في العمل؟ لا، بل كانوا أشد الناس أخذا بالعمل، أكثر الناس عبادة لله جل وعلا، وهم يفهمون معنى العبادة، كما وقع من مالك ومن بعض كبار تلامذته لما أراد أن يقوم ليصلي ركعتين يتطوع بهما، فقال: ما الذي قمت إليه بخير مما كنت فيه إذا خلصت النية؟ فهو يجعل طلب العلم أعظم عمل يتقرب به إلى الله، كما هو عند السلف: طلب العلم خير من الجهاد بالسيف في سبيل الله. بيان دين الله وتوضيح أصول السنة ومحاربة المبتدعة أعظم من الإثخان في العدو بالسيف والسنان، ولكن الناس لا يعلمون مقام العالم فوق مقام المجاهد عند الله. تعرف قدر ما تزاول واحترمه، واتق الله ربه، وخذ بالعزيمة، ولا تركن إلى الرخص في الطلب. أسهر ليلك، أضمئ نهارك، أضني بدنك، أذب في الطلب شحمك، أنفخ فيه مالك، وبدد فيه أوقاتك تجدها عند الله جل وعلا، والله يرعاك. والحمد لله رب العالمين، نجزت الرسالة ونجزتها أيضا، وفيتها وأنهيتها وعجلت بها بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأدعو الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه تسليما كثيرا كثيرا، امتثالا لقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وشرح وتعليق على شرح السنة للإمام العلامة أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني المتوفى سنة 64 و200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته وجوده تعالى ونعمته، في مجالس أولها في يوم الاثنين 29 من شهر رجب الأصب سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 18 من شهر مايو سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 13 من شهر شعبان سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 31 من شهر مايو سنة 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى ومنته وجوده تعالى ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.